إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ في كتاب منهاج الطالبين: باب الوضوء. قال: فرضه ستة، فرضه ست. أحدها نية رفع حدث، نية رفع حدث. قلنا الحدث يا جماعة إما حدث أصغر يوجب وضوءا، وإما أكبر يوجب يا جماعة غسلا. وإذا وجدنا كلمة حدث من غير تحديد فإن المعنى الذي يوجب الوضوء. يبقى الحدث الأكبر لازم يكتب كده حدث أكبر، إنما إذا ذكرت من غير بيان صرفت إلى الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء. يبقى النية يا جماعة لها أشكال. أول شكل من أشكالها نية رفع حدث، نويت رفع الحدث، أو استباحة مفتقر إلى طهر، استباحة مفتقر إلى طهر، نويت استباحة الوضوء، نويت استباحة الصلاة. يبقى استباحة مفتقر إلى يعني يحتاج إلى طهر كالصلاة وغيرها والطواف إلى آخر ذلك. أو أداء فرض الوضوء، نويت الوضوء، أو أداء فرض الوضوء. ثم قال: ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما. يعني في عندنا وجهين: المتلبس بنجاسة زي المرأة المستحاضة الذي به سلس بول، ده اسمه ايه؟ اسمه متلبس بنجاسة، صاحب عذر. فهذا الرجل ما يقدرش يقول نويت رفع حدث او رفع الحدث، لان الحدث باقي، الحدث باقي معك. يبقى هذا نقول عنه يا جماعة نويت استباحة الصلاة، ها، نويت استباحة الصلاة. ده من يعم؟ قال الذي به عذر نجاسة، حدثه دائم، ما ينفعش نقول نويت رفع الحدث لأن الحدث باق لا يرفع. إذا نويت استباحة الصلاة. كلمة على الصحيح أي أن هناك وجه يقول أن قول القائل نويت رفع الحدث يصح منه ذلك، ولكن المذهب على أن صاحب العذر الذي حدثه دائم فإنما يجزئه أن يقول نويت استباحة الصلاة. ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح. نقف شوية. مسألة متعلقة بقضية التشريك في النوايا، أن أجمع بين نيتين أو أكثر، وقد تكلمنا عن ذلك بشيء من التفصيل وإحنا بنتكلم عن رمضان، وقلنا بالنسبة للصلاة أن الصلاة التي لم تشرع بذاتها أي غير مقصودة بذاتها جاز أن تدخل مع غيرها في النية، زي إيه؟ تحية المسجد، فإن تحية المسجد إنما شرعت حتى لا يستباح المسجد، حتى لا يستباح المسجد بغير صلاة، فمن دخل إلى المسجد يسن له أن يسجد سجدتين تصح مع أي صلاة فعله، لأن الغرض ألا يستباح المسجد إلا بصلاة. دخلت بعد الأذان صليت الركعتين، بس الركعتين بنية تحية المسجد، فإنما تقوم يقوم بها موضوع تحية المسجد والسنة القبلية. إذا نويت السنة القبلية يبقى تحية المسجد بتدخل تبعا للسنة القبلية، لأن الأمر قد تحقق والمسجد لم يستباح إلا بصلاة الصلاة التي شرعت في الحديث. طيب، يبقى معنى كده يا جماعة تحية المسجد قلنا أنها صلاة لم تشرع بذاتها، ولكن العبرة فيها أن المسجد لا يستباح إلا بصلاة، وقد تحقق ذلك. طيب، سنة الوضوء محل خلاف، هل هي سنة مقصودة بذاتها؟ هذا كلام بعض الأصحاب. هل هي سنة غير مقصودة بذاتها وبالتالي تدخل مع غيرها كتحية المسجد كصلاة السنة القبلية؟ هذا وجه ثاني في المسجد. أما عدا ذلك كالسنة القبلية لا تدخل مع غيرها، كالصلوات المفروضة لا نشرك في النية بين هذه وهذه، تبطل الصلاة بذلك. طيب، لو دخلنا للوضوء، انت بتقول رجل نوى تبردا، الدنيا حر بيتشطف بيرطب على جسمه، ونوى نية الوضوء، هل يصح؟ نعم يصح. قال على الصحيح، اي ان هناك وجه ضعيف. لماذا يا جماعة؟ لأنه لو لم ينوي التبرد لحدث. أنا بتوضأ جايب مية ساقعة على وشي وعلى إيدي بتوضأ، وهذا الوضوء إنما يحقق الوضوء ويرطب الجسم، فكأن الترتب أو التبرد إنما يتواجد أو يوجد سواء نويت أم لا. لو نويت أو ما نويتش فذلك أمر إنما يحدث. لذلك فهذا التشريك في النوايا لا أثر له، لا أثر له، والوضوء يكون صحيح. يبقى ده تشريك جائز. زي إيه يا جماعة؟ دخلت أغتسل، دخلت علشان أغتسل بقصد التبرد والغسل من الجنابة، هل يصح؟ نعم يصح، لأن التبرد يحدث، هيحدث سواء شئت أو لم تشأ. طب دخلت ونويت غسل الجنابة وغسل الجمعة، خلاف كبير عندنا، هل يصح ذلك؟ هذا وجه الفتوى عليه، الفتوى عليه. وهناك وجه ثاني لا يصح، ولكن لا بد أن نفرد الغسل لكل واحد، تغتسل بنية الجنابة وتغتسل بنية الجمعة، بنية رفع الجنابة، وبعدين تعيد مرة ثانية بنية رفع بنية الإيه يا جماعة سنة الجمعة. ولكن المذهب على الأول، جاز أن تجمع بين هذه وهذه، تنوي رفع الجنابة وتنوي سنة الجمعة وصل الجمعة، ويتحقق هذا وهذا إن شاء الله تعالى. من نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح. يبقى هناك قول ولكن هناك وجه ولكنه ضعيف. أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح. ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح. يبقى من نوى أن يتوضأ لقراءة القرآن، يبقى نوى نية، ها النية هنا لفعل مستحب. فإذا جاء وقت الظهر أن يصلي بهذا الوضوء، عندنا وجهين كلاهما صحيح. الأول يقول نعم تصلي، والثاني لا، عليك أن تتوضأ وضوءا تنوي معه رفع الحدث. يبقى لما تيجي تنوي أنت بتتوضأ نويت رفع الحدث، رويت نويت الوضوء، نويت استباحة الصلاة، دي النوايا المعتبرة عندنا. وقيل يكفي بسنة، خلاص خلصنا دي. ويجب قرنها بأول الوجه. خلصنا صيغ النية، انتقلنا على محل، انتقلنا إلى الكلام عن محل النية، عن وقت النية. طبعا النية محلها القلب، فإذا أردت أن تنوي يبقى بقلبك، نويت الوضوء بقلبك، هل يجوز أن أتلفظ بلساني؟ أقول نويت الوضوء بصوت عالي كده. قال به بعض أهل العلم، والبعض الثاني على أن هذه بدعة لم ترد عن الصحابة ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأولى تركها. على كل مش محل خلاف، النية بالقلب كما قال النووي، من نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه صح وقبل منه، من نوى بلسانه من غير قلبه لا يعتد بهذه النية. يعني واحد قال نويت بلسانه ولم يجمع بقلبه النية، يبقى لا يعتد بذلك، ولكن الأولى أن ينوي بقلبه حتى وإن لم يتلفظ بلسانه. ومحلها القلب يا جماعة، أعمال قلبية دي. وأما عن وقتها قال ويجب قرنها بأول الوجه، وقيل يكفي بسنة قبل. يعني إيه؟ لما بتدخل تتوضأ أول فرائض الوضوء غسل الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى أول فريضة نصت عليها الآية غسل الوجه. والنية من أركان الوضوء ومن فرائضه، ولكن النية نتحدث عن وقته، فنقول إن أول وقت للنية تجب أو يجب على المتوضئ أن ينوي، اللي هو أول الإيه يا جماعة؟ أول الوجه. طب السنن اللي قبل كده، جاز أن تنوي عند دخولك إلى الوضوء، جاز أن تنوي، نويت الوضوء بقلبك، وتشرع في غسل ك كفيك ثم تبدأ في الوضوء، ما فيش مشاكل في كده. ولكن آخر وقت النية غسل الوجه، لأن غسل الوجه إنما هو أول الفرائض التي وردت في الآية، مش كده يا جماعة؟ أول فريضة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طب جبتها منين؟ قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إيه يا جماعة؟ مخلصين. موقعها في الجملة إيه؟ حال. فكأن العبد عليه أن يخلص النية، أي بمعنى الإخلاص، دي معنى النية يا جماعة، أن ينوي طالما هو في عبادة، والعبادة لها بداية ولها نهاية، يبقى يشرع في النية من بدايتها إلى نهايتها. النية يا جماعة تبدأ مع أول العمل، وأول العمل الوجه وجوبا، جاز أن يسبق ذلك، ما فيش مشاكل إنه يبدأ مع أول سنة، ما فيش مشاكل، وهذا أمر جائز مقبول. طيب، يبقى غسل الوجه وجوبا لآخر آخر وقت النية. لو أن رجل دخل فغسل وجهه وغسل يده ثم تذكر أنه لم يتوضأ فقال: لقد غسلت بعض أعضاء الوضوء أكمل، هل يصح ذلك منه؟ لا، لأنه لم يبدأ بالنية، فنقول له: كأنك لم تفعل، كأنك لم تفعل، لا بد أن يأتي بالنية ها من أول الوضوء. وآخر وقت للنية غسل يا جماعة غسل الوجه، وله تفريقها على أعضائه في الأصح، يعني كل ما يجي يغسل عضو ينوي له نية، هيغسل وجهه يبقى نويت غسل الوجه، يغسل إيده نويت غسل اليدين، وهكذا، اسمها تفريق النية على الإيه؟ على الأعضاء في الأصح، أي أن هناك وجه يقول لا، نية تأتي بها مرة واحدة في بداية الوضوء. طيب، نترك الفرض الأول وننتقل إلى الثاني. قال: غسل الوجه، ده الفرض الثاني من فرائض الوضوء، وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه. خلي بالك، ما بين منابت رأسه غالبا. طب لو واحد ما فيش شعر فوق، فين منابت شعر؟ الغالبا يا جماعة، لم يقل من منابت الشعر وسكت، وإلا لوقف هذا الذي ليس على رأسه شعر متحيرا، يبدأ منين؟ يبقى من منابت الشعر، وقيل أيضا من أعلى تفطيح الوجه بتعريف ثاني، إلى قال منتهى لحييه، هذه وهذه منتهى لحييه، وما بين أذنيه، ده الوجه يا جماعة. ولكن تقابلنا شوية مشاكل، أول هذه المشاكل بعض الناس الشعر بتاعه بينزل كده، بياخد حتة من الجبهة، مش كده يا جماعة؟ وواحد تاني عنده الحتة دي بيضة، هل هي من الوجه ولا من الرأس؟ طيب الشعر ده خلاص، الكرسي ده من الوجه ولا من الرأس؟ تعالوا نشوف ماذا قال الشيخ: غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه، وما بين أذنيه، خلاص عرفنا. فمنه موضع الغمم، يعني لو نزل حتة شعر لزقة كده على جبهتك تبقى دي منين؟ من الوجه. وفرضها اللي يا جماعة الغسل. تاني، بعض الناس تلاقي جزء من الشعر كده لازق في الجبهة هنا، عامل مثلث كده نازل، فهذا من الوجه وحقه اللي يا جماعة الغسل. وكذا التحذيف في الأصح، التحذيف النساء زمان كانوا بييجوا ياخدوا الحتة دي كده اللي هي طالعة الجزئية دي اللي الناحية دي ويجوا حلقنها عشان وشها ايه يكبر، اسمه التحذيف. وهو من الوجه، الجزء ده اسمه ايه يا جماعة؟ تحذيف. وهو من الايه؟ وكذا التحذيف في الأصح، يعني في قول يقول هو من الرأس، ولكن المذهب على أنه من الايه؟ من الوجه. لا النزعتان، اللي هي الحتة دي يا جماعة، الحتة دي المثلث اللي داخل كده، فهذا من الرأس خلاف طبعا. قال لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية، الشعر الحتة البيضة اللي هنا دي، دي داخل الجوة شوية دي. قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس. خلي بالك، يبقى النزعتان من الرأس ماشي، والنووي يميل إلى قول جمهور الصحابة، جمهور الأصحاب أصحاب الإمام الشافعي، إلى أن التحذيف من الإيه يا جماعة؟ من الرأس. يعني حق الإيه يا جماعة؟ المسح. ولكن المذهب على أنه من الوجه، فحقه اللي يا جماعة الغسل. على كل، هتقابلني نقطة مهمة جدا لما حضرتك تيجي تغسل وشك، ما انت غصب عنك لازم تغسل الشعر اللي موجود على النصيح، انت مش كده؟ اعلى او منابت الشعر بتاعتك هتتغسل احتياطا، انت بتغسل وشك وبتقولي من اعلى تسطيح الوجه من منابت الشعر، ما هو منابت الشعر دي هتتغسل. يبقى معنى ذلك لما تيجي تغسل وشك محل التحذيف هيحصل له ايه؟ هيغسل. ويجب غسل كل هدب رموشك وحاجب، الحاجب بتاعك يتغسل، وعذار، اي شعر طالع كده اسمه عذار، وشارب الشنب بتاعك، وخد، وعنفقة، اهي دي اسمها العنفقة، الشعر اللي تحت الايه الشفة السفلى اسمه ايه يا جماعة؟ عنفقة. وعنفقة شعرا وبشرا، يعني الشعر والبشر. وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة، قيل يعني القول ده ماله ضعيف، يبقى المذهب هتغسل دي لأن غالبها بتبقى خفيف، غالب شعر العنفقة بيكون يا جماعة خفيف فيغسل. طيب، واللحية، شعر اللحية بتاعتك إن خفت كهدب، يعني اللحية لو خفيفة هتغسل، ولما تغسلها هتغسل الشعر والبشرة معاها. أما إذا كانت كثة يبقى في الحالة دي وإلا فليغسل ظاهرها فقط لا غير. يبقى اللحية بتاعتك لو خفيفة هتغسل اللحية الظاهر الشعر والبشرة اللي تحتيه. وأما إذا كانت كثة تحول دون وصول الماء إلى البشرة فنكتفي بغسل إيه يا جماعة؟ ظاهري. تجيب المية وتغسل كده. ماشي يا جماعة؟ طيب. وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه. ما هو الواحد ليه لحية؟ أهي. الوجه كده ودي خارجة. واحد لحيته كبيرة كده. القول في المذهب هتغسل اللحية تاخدها كلها حتى ما خرج عن حدود الوجه. وهناك وجه وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه، الجزء اللي خارج اللي بعد منتهى اللحيين دول اللي بعد دي كده، يبقى دي لا يجب ولكن يسن، ولكن المذهب الأول. طيب. الثالث غسل يديه مع مرفقيه. خلاص، مع مرفقيه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الإيه؟ إلى بمعنى مع، مع المرافق. وقد فسرها النبي عندما أدار الماء على مرفقيه. وحروف الجر إنما تفيد معنى في غيرها، لذلك حروف الجر إنما تقوم مقام بعضها. لأصلبنكم في جذوع النخل. يعني ايه على؟ هو فتح الجذوع ودخلها؟ لا، في يعني على، ولكن فيها نقطة بلاغية من شدة الربط ومن شدة ملاصقة هؤلاء لجذع النخل بان للرائي كأنهم دخلوا بداخل هذا الجذع، ولكن في حلت محل يا جماعة على. وهنا إلى المرافق بمعنى مع المرافق كما بينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. غسل يديه مع مرفقيه. فإن قطع بعضه وجب ما بقى، وجب ما بقي، يعني وجب عليه أن يغسل ما بقى من يده. لو خضع جزء من اليد يبقى وجب أن يغسل ليه يا جماعة؟ الباقي. واكتب هنا قاعدة جميلة اسمها ايه؟ الميسور لا يسقط بالمعتور. الميسور لا يسقط بالإيه؟ متيسر لك حتة اغسلها. معاك كوباية مية أي، وعايز تتوضأ وهذا هو الميسور، اتوضأ. ولكنها لا تكفي، وماله تكفي؟ غسل بعض الأعضاء والباقي يتيمم له. يبقى الميسور لا يسقط بالايه؟ بالمعسور. يبقى تبقى حتة منك ما فيش مشاكل اغسلها. او من مرفقيه لو كان القطع من المرفقين. فرأس عظم العضد على المشهور، لان المرفقين يا جماعة بيدخلوا في حد الايه اليدين. على المشهور يعني في قول غريب ضعيف، والمشهور يعني قول الامام الشافعي في المسألة، او كان القطع فوق المرفقين يبقى حد الايه حد الفرض خلاص مش موجود. قال ندب باقي عضده، يعني يستحب له ان يغسل جزءا من العضد. يبقى بنقول لو حتة مقطوعة يغسل الباقي، لو مقطوع إلى المرفق ياخد العظمة اللي باقية وجوبا، مقطوع فوق المرفق يبقى معنى ذلك حد الواجب غير موجود، الفرض حد الفرض غير موجود. يبقى يستحب له انه يعمل ايه يا جماعة؟ ان يغسل جزءا من عضده. الرابع، الفرض الرابع، مسمى مسح، مسمى مسح لبشرة رأسه. الله. أو شعر في حده، والأصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد. نقف شوية. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم. اختلف أهل العلم في تفسير الآية، وعندما ذهبوا إلى السنة وجدوا أن النبي مسح على رأسه فأقبل بيديه وأدبر، هذه واحدة. وورد أن النبي مسح على ناصيته وأكمل على العمامة. هذه الأدلة. فنظروا للآية في قول الله وامسحوا بها يا جماعة برؤوسكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الباء دي ذهب بعض أهل العلم إلى أنها للإلساق. يعني الإلساق يعني لما تمسح خلي ايديك لزقة كده في ايه في شعرك. قالوا وعلى ذلك فإن الباء للإلساق، وقد بين النبي أن غسل الرأس إنما يقصد به كل الرأس. ده مذهب مالك. جماعة الشافعية قالوا لا، ده قول الحنفية أيضا. وامسحوا برؤوسكم للتبعيض، جزء الرأس، الباء للتبعيض. وهذا وجه في اللغة معتبر، انتصر له الشافعي. يبقى الباء للتبعيض، والتبعيض إنما أضاف معنى. لما تقول لي أن الباء للإلساق فهمنا إيه؟ وهو المسح معناه إنك بتمسح، فالباء ملاصقة لرأس. إنما الباء بمعنى التبعيض أسست معنى إيه؟ جديد، والتأسيس أولى من التأكيد. احفظ دي، التأسيس يعني تأسيس معنى جديد أولى من التأكيد. تعال نرجع إلى الأدلة من السنة. مسح النبي على رأسه فأقبل وأدبر. ماشي، هذا هدي. الوضوء في فرائض وفي يا جماعة سنن، ونحن مع هذا القول. إن ده من هدي النبي. والفعل لا يقوم به الوجوب إلا إن كان مؤيدا بقول. ده المذهب عندنا، الفعل لازم له قرينة، حاجة كده تدفعه ترفعه إلى درجة الوجوب. طب تقول لي ما هذا بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى برؤوسكم؟ أقول لك الباء مختلف فيه، هي للإلساق، ده كلام في اللغة، للتبعيض وجه برضه في اللغة. إذن هنا خلاف يحتاج إلى فاصل حتى يرجح معنى المس وأن يصرفه إلى الكل أو إلى الجزء. لما قلنا أن المغيرة يروي عن النبي أنه مسح على ناصيته وأكمل على العمامة، جماعة الشافعي قالوا مسح على الناصية، خد الفرض وأكمل على العمامة، يبقى كأن هذا الفعل إنما هو بيان لمعنى التبعيض. طبعا البعض اعترض وقال من أراد أن يفعل يمسح على الناصية وعلى العمامة فليفعل، ولكن الباء للإلساق نقول لا، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب ثم أكمل على العمامة ولا حرج في ذلك. يبقى معنى ذلك أن الواجب في نقطة ثانية أولى. نقول امسحوا برؤوسكم، وكلمة الرأس هنا إنما هي مطلقة، والإطلاق يصدق على القليل والكثير، لذلك يصدق على من مسح جزء ويصدق على من مسح الكل، فأقل المسح جزء من غير تحديد وأكثره الكل، وهو الهدي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا مسألة بس حبيت أن أنا أتوسع فيها شوية. البعض أراد أن ينقض هذا القول، فوجدنا ابن قدامة في المغني بينقل أن مذهب الشافعي على أنه من مسح على شعرات ثلاثة صح ذلك وقبل منه ذلك، واعتبر هذا مذهب الإمام الشافعي. أبدا، هذا ليس بمذهب الإمام الشافعي، وحتجد مثل هذا كثير. عشان كده بنقول يا جماعة اللي عايز يتكلم في فقه المقارن لازم يرجع إلى أقوال الأئمة في كتبهم المعتمدة. هذا القول مروي عن واحد من علماء الشافعية أنه لو مسح على ثلاث شعرات صح ذلك، وقد ضعفه أهل العلم، ضعفه النووي وغيره، قالوا أن هذا ضعيف، فإن المسح الواجب أن نمسح على الرأس من غير تحديد، قد إيه مالكش دعوة امسح وخلاص أي حاجة، والأولى أن تمسح على الرأس كلها امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من مسح على جزء من رأسه صح من غير تحديد، ربع سنتي، عشر سنتي، ثلاث شعرات، خمس شعرات، هذا تحديد باطل لم يقل به أحد من علماء الشافعية المعتبرة إلا هذا القول الذي رده علماء الشافعية وضعفوه، فإذا قاله النووي وعده من كلام الشافعي أو من كلام الشافعية فهذا قول ضعيف. ماشي يا جماعة؟ طيب أدي أول مسألة. مسألة ثانية، إذا غسل الرجل رأسه بدل المسح غسل رأسه ينفع ولا ما ينفعش؟ هذا أولا تعدى، الرجل ده تعدى، الرجل ده تجاوز حده، لأن الرأس حدها الايه يا جماعه؟ المسح. لما تغسل لي نقول لك انت اخطات واسات، ولكن المسح فحق، لان الغسل مسح وايه؟ وزياده، مسح وزياده. كونك تغسل دماغك يبقى كانك مسحت على دماغك وزياده، الزياده دي لا مردوده، الزياده اسات، واما المسح فقد تحقق. ووضع اليد بلا مد بيانا للواجب. وترتيبه، يعني ترتيب الوضوء يا جماعة، وترتيبه هكذا، يعني الإيدين الأول الإيه، نمسحه إذا كنتم لا تراهم سحبوا وجوهكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الترتيب نعم. الخامس غسل رجليه مع كعبين. غسل رجليه مع كعبين. الكعب يا جماعة العظمتين اللي موجودين في كل رجل هذا يسمى كعب. الجماعة المصريين نقلوا الكعب وجعلوه في حتة ثانية، ونقلوا الكوع وحطوه في حتة ثانية. كوع الرجل العظمة دي يا جماعة ده نقلوها خلوها هنا. ماشي، عملية نقل كويسة جدا. الكلام في اللغة مختلف. طيب غسل الرجل دخل فيها تخليل الأصابع إذا كانت هذه الأصابع لا يصل إليه الماء، لا يصل إلى هذا المكان الماء إلا بالتخليل، وجب عليك التخليل. إيه دليل الوجوب يا جماعة؟ دليل الوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو إيه؟ القاعدة دي اسمها إيه؟ مقدمة الواجب. مقدمة الواجب، الحاجة الواجبة التي لن تستطيع أن تصل إليها إلا بشيء وجب عليك هذا الشيء. فواحد رجليه مقفولة كده، المية لو سيبت المية ما تمشيش بين صوابعه إلا إذا قام بالتخليل، يفتح صوابعه كده، يبقى التخليل ده حكمه إيه؟ يجب. وأما إذا كان الماء يصل من غير تخليل يبقى التخليل إيه يا جماعة؟ سنة. افهم دي. وترتيب الوضوء هكذا كما جاء في الآية. طيب ولو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطف ومكث صح، وإلا فلا. قلت الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم. نقف شوية عند الحتة دي. أنت قلت لي إن الترتيب واجب، لأن الصحابة الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه مرتبا لهذه الفرائض. هذه واحدة. كذلك قال بعض أهل العلم أن الواو في الآية للنسق وتفيد الترتيب، والراجح خلافه إن الواو هنا لا تفيد لي يا جماعة الترتيب، ولكن الترتيب بيؤخذ من قرينة ثانية. الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوفة على المغسولات، فكأن هناك ممسوح بين مغسولين. والعرب إذا رتبوا الكلام رتبوا المغسول ثم الممسوح، فلما جاء الممسوح بين مغسولين كان ذلك لعلة الترتيب، وأفاد أن الترتيب مقصود. فالترتيب ركن عندنا في الفرائض بتاعتنا لازم تكون يا جماعة مرتب. طيب هل الترتيب يسقط في حالات؟ فلو أن رجل محدث ثم بعد ذلك غطس في الماء، نط في البحر، ونوى بفعله رفع الحدث يرفع، طب فين الترتيب؟ عندنا في المذهب يا جماعة تقدير مدة معينة. قالوا لازم نقعد فترة بسيطة تحت المي. ولكن النووي قال الأصح الصحة بلا مكتن. الصحة بلا مكتن بمجرد أن نوى الوضوء وألقى بنفسه في الماء ثم خرج بعد ذلك فقد توضأ وسقط الترتيب. لو دخل رجل تحت الماء ليغتسل ونوى مع رفع الحدث الأكبر أن يرفع الحدث الأصغر، أن يرفع الحدث الأصغر رفع ذلك منه بشرط أن المية جاية من فوق لتحت، المية جاية من فوق دماغه واقف تحت الدش بقى، فهذا يحقق الترتيب. لأن أنت بتغسل إيدك بتغسل وشك كل ده تحت الدش، المية نزلت على دماغك جت على رجلك، فقد تحقق لي يا جماعة الترتيب. إنما واحد قرر يغتسل ودخل بمية وبدأ يغسل رجله وبعدين الجزء اللي تحت وبعدين بدأ يطلع لفوق إلى أن غسل رأسه، هل يتحقق بذلك رفع الحدث؟ يبقى توضأ؟ لا، يبقى المية اللي نزل من فوق دماغك وانت تحت الدش ترفع حدثك الأصغر، يبقى انت متوضأ وتطلع تصلي. لأن في الحمام وماله، المهم لا تأتي بناقض من نواقض الوضوء. مش بعد ما تتوضأ خلاص تلمس ايه؟ ها، تلمس ذكرك، يبقى تنعض الوضوء من تاني وعايز تتوضأ. ولكن إذا لم تفعل صح وضوءك وتخرج إلى الصلاة ويقبل هذا الوضوء منك. يبقى هنا حنقف عند سنن الوضوء. بص يا أخي، إمتى الماء زي ما احنا قلنا يتحول إلى ماء مستعمل؟ يتحول إلى ماء مستعمل إذا انفصل عن أعضائك. إنما طالما أنه ما زال على أعضائك لا يسمى مستعملا ولا يخرج عن كونه طهور. عندك بركة مية هتنط فيها تستحمى، مية قليلة، لو نطت فيها وأنت ما زلت بها الماء طهور، ممكن يقعد ينط جنبك ويستحمى معك خلاص كده. ولكن لو خرجت بمجرد الخروج أصبح الماء إيه؟ يعني أنا نطيت في بركة مية صغيرة عشان استحمى، راح واحد نطت معايا حبيت أغيظه فأعني، رحت طالع بسرعة وطيب، بمجرد إن أنا خرجت من الماء تحول هذا الماء إلى إيه؟ إلى مستعمل. طالما قليل يبقى ما ينفعش يرفع بيه الإيه؟ الحدث بتاعه. نعم. لتحقق معنى الترتيب في الغمسة، اصل انت هتنط ازاي؟ فكر معايا كده بالعقل، انا نطيت وهطلع على طول ولا على ما تبتدي تتحول وتطلع تاخد وقت؟ مش كده يا عم الشيخ؟ في جميع يعني. طب ازاي هتنزل في الغسل؟ نزل ايدك الاول. الترتيب لا يسقط ولكنه يتحقق، يتحقق بغمس الجسم كله. انا لما اغمس الجسم كله تحقق الترتيب. الترتيب لما تغسل عضو عضو، ولكن لما تنزل كلك مرة واحدة خدت بالك تحقق الترتيب، تحقق الترتيب تباعا. خدت بالك؟ يعني هديك مثال، لو واحد دخل وقعد في دورة المية وجاب كوز مية صغير وبدأ يكب على دماغه رفع حدثه؟ لا، بتكلم عن الحدث الأكبر. على حتة من إيده على حتة تانية، في كل مرة بيرفع الحدث عن جزء إلى أن ينتهي من غسل كل أعضاء، يبقى خلاص خلص. طب ده نط السرعة وطلع تحقق. لا 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 لا، بص يا عم الشيخ، هو يتحقق إن شاء الله تعالى. لو رجعت لها كده هتلاقي العملية إيه؟ العملية مظبوطة. ده دلق كله مرة واحدة، يبقى هنقول بدأ هو في المية كده. قول معايا بقى الوجه، الكف، الرجل، الرأس بنفس الترتيب، تحقق. ولكن بدل ما يتحقق حتة حتة، تحقق مع بعض كله. نعم، أنا بضرب مثال للتقريب يا مولانا. مالها الودن على المذهب عندنا سنة، ولما نبقى نجيلها نتكلم، هنسمع كلمات عن السنن، هنتكلم بقى عن السنن بالترتيب ونشوف حكايتها ايه. في الغسل، غسل الشق الايمن ثم الايسر، هل يكون قد رفع الحدث الاصغر وليس هناك دش؟ اتوضى الاول وبعدين اغتسل. ذبحت نعجة فوجدت في بطنها بعد الذبح نعجتان، وجدت نعجتين كانت حامل فيهما وماتوا بعد الذبح، وكان صاحبها لا يعلم أن بها شيء، فهل لحم هذه النعجة يحل أكله؟ وهل لحم الجنين أيضا؟ بص يا أخي، القاعدة بتقول لنا التابع إيه؟ التابع. وفي حديث النبي بهذا المعنى، إنك لو ذبحت هذه النعجة وجدت في بطنها جنين ميت فهو من لحمها، تابع لها، قد ذبح بذبح أمه، تأكل اللحم دي. ولكن لو ذبحت الأم وفتحت بطنها لقيت ده عمال يمأمأ وطلع يجري ومات، يبقى تنجس بالموت لأنه استقل عنها. إنما فتحت لقيته فرفر وراح ميت، أو لقيته ميت، فحكمه حكم اللي يا جماعة الأم على طول، زكي بزكاتها، لحمه حلال. ما وضع في إناء مصنوع من مادة نجسة ولم نجد في الماء أثر للنجاسة، فما حكم الماء؟ طيب أنا هقول لك حكم عام، بس تقول لي المادة النجسة دي إيه لعلك أخطأت الحكم عليه. المية لو قليلة يا جماعة تتنجس بمجرد الملاقاة زي ما قلنا، وأما إن كانت كثيرة فتدفع الأمر عن نفسه عن نفسها، ولا يتنجس هذا الماء إلا بالتغير. لو جبت عيل صغير أو شجرة صغيرة، نبتة صغيرة كده عملتها كده تخلعها، إنما لما تبقى شجرة قوية تعرف تخلعها كده بإيدك؟ لا، المية كده. العيل الصغير لو عملت له كده هتضربه يعيط، إنما لو بقى راجل هيرد عليك، مش كده يا جماعة؟ فالمية القليلة ضعيفة لا تدفع عن نفسها النجاسة، فإذا وقعت فيها نجاسة تتنجس بمجرد الملاقاة، بمجرد ما النجاسة تقع. إنما لو الماء كثير يبقى قوي، يدفع عن نفسه، يدافع عن نفسه، فلا يتنجس إلا بالإيه؟ بالتغير، تغير في اللون أو الطعم أو الرائحة. ما حكم استعمال أواني المشركين؟ لو ما فيش غيرها هتاخدها تغسلها وتستعملها. رجل لمسه كلب في ثيابه ولم يجد أثر للكلب على الثياب، فهل يكون الثياب قد تنجس بذلك أم لا بد من وجود أثر النجاسة؟ هتغسل ثوبك مرة واحدة على الراجح من القولين. هل الأنف والفم من الوجه؟ الكلام ده هنتكلم عنه إن شاء الله المرة الجاية بشيء من التفصيل. رجل يصلي إمام بالناس ونسي سجدة في الركعة الرابعة وسجد للسهو، فهل يأتي بركعة مع العلم بوجود الناس ولم يمضي وقت كبير بعد الصلاة؟ اللي نسي سجدة زي ما أنت بتقول كده، اللي نسي سجدة وتذكر حتى وإن سلم الله أكبر ويجبها يسجدها، ده على المذهب، على مذهب بعض أهل العلم يجيب ركعة كاملة ويسجد للسهو، يبقى السهو لوحده ما ينفعش، لازم يأتي بالركن الذي تركه. سائل يسأل عن صلاتي وهو جالس في الفريضة، ورجل كبير السن ويشتكي من آلام بظهره ومفاصله، فهل يمكن أن يصلي جالسا مع العلم أنه لا يريد الجلوس على الكرسي ولكن يريد أن يجلس على الأرض، فما الحكم؟ بص يا أخي، لو حيقدر يقف يقف، مش حيقدر يقف حيقعد، ولكن حيقدر يركع يبقى مع الركوع يقوم يركع، مش حيقدر يركع يقدر يقف وما يقدرش يركع يبقى مش حيركع، ينحني انحناء بسيط، حيقدر ما يقدرش يقف ولا يقدر يركع ولكن يمكن أن يسجد يبقى ينزل للسجود، يبقى معنى ذلك الميسور لا يسقط باليا جماعة بالمعصر. احفظ دي كويس. امرأة تغتسل ويسقط قطرات من ماء منفصلة من أعضاء الغسل، فإذا سقطت هذه الغسلات على الماء الذي تغتسل منه، بصوا يا جماعة، أنا دلوقتي بستحمى والمية اللي انفصلت من أعضائي نزلت في مية الوضوء، يعني نزل فيها ماء مستعمل يسير، هل يؤثر ذلك على طهارة الماء؟ لا، الماء طهور لا يتغير بهذا الأمر. ما حكم العطور المضاف إليه الكحول؟ هنتكلم عن دي بالتفصيل في النجاسة. المسائل اللي عايزة دش هنأخرها لموضعها. إذا مسحت على العمامة ثم خلعتها ينقض الوضوء؟ طبعا المسح على العمامة ده كلام لبعض أهل العلم قال به بعض أهل العلم، وإذا فعلت وخلعت فاختلفوا في هذه، ولكن الراجح صحة الوضوء. ماذا عن المسح على العمامة فقط للرجال أو المسح على الخمار للنساء؟ المسح على الخمار قال به الإمام أحمد، وعلى المذهب عندنا إن مسحت على جزء من رأسها وأكملت على الخمار فلا حرج. ترتيب الوضوء ليس إذا أردت أن أصلي جاز لي أن أصلي لو نويت الوضوء ولكن ليس للصلاة، فإذا أردت أن أصلي جاز لي أن أصلي به أم لا؟ لو قلت نويت الوضوء خلاص افعل ما شئت، نويت الوضوء مجرد تنوي الوضوء يبقى أنت كده صلي اقرأ قرآن افعل ما شئت. هل يجوز لي أن أشغل كمبيوتر الشركة في كتابة بعض الأحاديث وكذلك في نشر الدعوة داخل الشركة فقط؟ لو ما فيش تعطيل للعمل لا حرج، ولكن لاستخدام الشخصي لا. أنا عندي كمبيوتر في الشغل وأنا عندي وقت فراغ، كتبت حديث ورحت معلقه، أو كتبت أي حاجة فيها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفعلتها، ما فيش مشاكل، بس بشرط إنك ما تعطلش شغل، ولكن حاجات خاصة بي ما ينفعش يا جماعة. برضو نفس النظام بالنسبة لاستخدام أشياء العمل، كل هذه الأشياء يبقى إن كانت لدعوة في غير الأوقات أو بشيء لا يعطل العمل نفسه يبقى لا حرج، ولكن إن كان حيعطل العمل يبقى العمل مقدم، دي واحدة. حاجة تانية استخدامات شخصية لا يا جماعة، استخداماتك الشخصية لأدوات العمل لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. خير يا سيدي. عدم ايه؟ المعنى ان المسجد ليه وضع خاص، ما ينفعش تدخل وتقعد على طول. الناس محتاجة حد يعلمها، بس ننبه ليهم ان شاء الله، ننبه عليهم ربنا يصلح.